أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشارح والمصحح للإخبار: بهذين تضمنهما معنى صادقا على المبتدئ. كان كلامنا في الخبر شبه الجملة. ذكرنا أن الناظم ذكر أن الخبر يكون مفردا ويكون جملة، ثم ذكر أن الخبر قد يكون شبه جملة، والمراد من شبه الجملة كما ذكرنا هو الجار والمجرور والظرف. وذكرنا مثال لكل منهما، ثم قلنا المصنف بعد ذلك أو الشارح بعد ذلك ذكر مطلبين ولم نتحدث عن هذين المطلبين. درسنا الآن يبدأ من هذين المطلبين. المطلب الأول أن الوجه المصحح للإخبار بالجار والمجرور وبالظرف هو تضمن كل منهما معنى صادقا على المبتدئ. يعني الجار والمجرور يتضمن معنى صادق على المبتدئ، والظرف كذلك معنى صادق على المبتدئ، يعني محمول على المبتدئ. هذا المعنى يصح أن يحمل على المبتدئ. من هنا لا إشكال ولا منع من أن يخبر بهما عن المبتدئ. جيد. الآن هذا المعنى الذي يتضمنه، يستلزمه، يتطلبه، ما شئت فعبر، الجار والظرف، ما هو هذا المعنى؟ بأي شيء يقدر؟ يقدر بالمفرد أو يقدر بالجملة؟ وقع كلام في ذلك. بلي نعم، أو يقدر بجملة، يعني يقدر بالاسم، يعني باسم مشتق، باسم الفاعل، مثل كائن، مستقر، ثابت، حاصل، وما شئت وما شئت يعني فعبر، يعني بغير هذه الأمثلة، اسم فاعل من هذا القبيل. طبعا بعد ذلك نبين الضابط العامة، بعد ذلك في عندنا تنبيهات مهمة تبين المطلب أكثر. أو لا يقدر هذا المعنى بجملة، مثلا استقر، كان، حصل، ثبت، وما شاكل ذلك. فالراجح ماذا؟ هل هو تقدير المفرد أو تقدير الجملة؟ الناظم مختاره وكذا الشارح أن الراجح هو تقدير المفرد، أن يقدر المفرد ولا تقدر الجملة. ولعل تقديم الناظم في النظم للمفرد فيه إشارة إلى أنه مختاره. قال: وأخبروا بظرف أو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر. قدم المفرد على الجملة، لعله لأجل ماذا؟ أنه مختاره. على كل حال، لماذا يرجح تقدير المفرد على تقدير الجملة؟ ذكروا لذلك أمورا عدة. الشارح اقتصر على ذكر أمرين من هذه الأمور. الأمر الأول، التبتوا معي، أن الظرف قبل ذلك، حتى لا نقول جار ومجرور، يعني ونكرر ذلك، في بعض الأحيان يعبر بالجار ويراد به الجار والمجرور، في بعض الأحيان يعبر مجرور ويراد به الجار والمجرور، واضح؟ الآن الناظم ماذا قال؟ وأخبروا بظرف أو بحرف جر. بحرف جر فقط؟ لا، أراد الجار والمجرور، واضح؟ فالآن نحن نقول الجار، يعني مقصودنا الجار والمجرور. جيد. الأمر الأول أن الظرف والجار، التفتوا، يقعان خبرين في موضع لا تصلح فيه الجملة. في موضع لا تصلح فيه الجملة، وإذا لم تصلح فيه الجملة فلا بد أن يكون هذا الموضع صالحا للمفرد، لأن قلنا الجار والظرف يتضمنان معنى، هذا المعنى إما أن يقدر بجملة وإما أن يقدر بمفرد، فإذا كان هذا الموضع لا يصلح للجملة فهو يكون صالحا للمفرد. ومن ذلك قولهم أما في الدار فزيد، تبتوا معي، أما في الدار فزيد. إذا أردنا أن نوضح هذا المثال، التفتوا جيدا هنا، إذا أردنا أن نقدر الخبر أما في الدار فزيد، التفتوا معي، هذا عندنا جار ومجرور ويتضمن معنى صالح لأن يحمل على المبتدأ، يعني الآن حينما نقول زيد في الدار نقدر زيد مستقر في الدار، هذا مستقر يحمل على زيد، واضح؟ هذا استلزمه الجار والمجرور، تضمنه الجار والمجرور، تطلبه الجار والمجرور، أو نقول استقر زيد استقر في الدار، واضح؟ الآن المعنى في هذا القول الذي ذكرناه أو في هذا المثال، أما في الدار فزيد، هذا الخبر تفت جار ومجرور يتضمن معنى، هذا المعنى يقدر بجملة هنا أو لا؟ قالوا لا تقدر الجملة هنا. لماذا؟ التفتوا، نحن الآن نقول إما أن الذي يقدر هو المفرد أو الجملة، الجملة لا يجوز تقديرها. لماذا؟ قالوا أما لا تفصل، التفتوا معي، لا تفصل عن الفاء إلا بمفرد أو بجملة شرط دون جوابه. إذا عندنا أما وجاء بعدها الفاء، الذي يفصل بينهما إما مفرد أو جملة شرط دون جوابه. مثال الأول، قولك أما زيد فقائم، لاحظوا الذي فصل بين الفاء وبين أما زيد وهو مفرد. جيد. المثال الثاني الذي يذكر، وهو لجملة الشرط دون جوابه، قوله تعالى فأما إن كان من المقربين فروح وجنة نعيم، لاحظوا، وريحان، عفوا، أي أنا عندي شبه، فروح وريحان وجنة نعيم، لاحظوا الذي فصل بين أما وبين الفاء جملة شرطية، لكن المذكور فقط فعل الشرط إن كان من المقربين. جيد جدا. بلي لا، فعل الشرط يعني شرطية، لكن الجواب غير مذكور. جملة الشرط يعني فعل وجواب موجود. لا بس فهنا موجود فعل الشرط، لاحظوا. أما الجواب غير موجود. جيد، لماذا؟ قالوا أما لا يليها الفعل، التفتوا، أما لا يليها الفعل أصلا إلا فعل الشرط. إذا كان عندنا فعل شرط لا بأس، يمكن أن يأتي بعد أما. أما فعل غير فعل الشرط فلا يلي أما. الذي يليها إما المفرد كما ذكرنا، وإما ماذا؟ وإما فعل الشرط وعليه. فإذا كان المورد مورد خبر ليس مورد شرط، فلا يجوز إيلاء أما الفعل. ففي المثال المذكور وهو أما في الدار فزيد، التفتوا، لا يجوز أن نقول أما استقر في الدار فزيد، لا يجوز، لا يجوز هنا أن نقدر الفعل. جيد، إذا لم يجوز أن نقدر الفعل، فالمقدر ماذا يكون؟ المفرد. فإذن المفرد يصح تقديره حيث لا يصح تقدير الجملة. بعبارة أخرى، في بعض المواضع لا يصح تقدير الجملة. جيد، في بعض المواضع لا يصح تقدير الجملة، فالذي يقدر هو المفرد. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني الذي ذكره الشارع، التفتوا جيدا، الجار والظرف يقعان أيضا، التفتوا، في مورد أو في موضع لا يصلح للفعل أصلا، كما في قوله تعالى إذا لهم مكر في آياتنا. لاحظوا، إذا لهم مكر في آياتنا، يعني إذا لهم مكر، يعني إذا مكر لهم، إذا مكر لهم. هذا الجار والمجرور متعلق بماذا؟ لازم عندنا معنى هنا، يعني إذا مكر حصل لهم أو إذا مكر حاصل لهم في آياتنا، صحيح؟ فهذا لهم متعلق بماذا؟ هنا نقدر ماذا؟ نقدر حاصل أو حصل. يقول هنا لا يجوز أن نقدر حصل أو ثبت أو وقع أو ما شاكل ذلك، لا يجوز. لماذا؟ الجواب أن هذه إذا فجائية. جيد، وإذا الفجائية لا تليها الأفعال أصلا، لا تأتي بعدها الأفعال. إذا قدرنا الفعل يكون هكذا، إذا حصل لهم مكر في آياتنا، فوقع الفعل بعد ماذا؟ بعد إذا، وإذا لا يليها الفعل أصلا. فهنا نقدر إذن ماذا؟ نقدر المفرد، فنقول إذا حاصل لهم مكر، إذا حاصل لهم مكر، تقدير ماذا؟ إذا مكر حاصل لهم، حاصل خبر مقدم ومكر مبتدأ مؤخر، ومن هذا القبيل قولك جئت فإذا عندك زيد، جئت فإذا عندك زيد، ارتبطوا، جئت فإذا موجود عندك زيد، فإذا مستقر عندك زيد. جيد. بعضهم ذكر أن الذي يرجح هو تقدير المفرد، لأن المفرد هو الأصل، واضح، المفرد هو الأصل، صح؟ الأصل في الخبر أن يكون مفردا، والجملة إنما وقعت خبرا لأنها في تأويل ماذا؟ في تأويل المفرد. جيد، هذا ما ذكره الشارح. إذن هذان، التفتوا جيدا، هذان الأمران يرجح بهما تقدير المفرد لا تقدير الجملة. نقرأ هذا المقدار. قال: مما يخبر به، قرأنا هذا لعله في الدرس السابق، والمصحح للإخبار بهذين الجار والظرف تضمنهما معنى صادقا على المبتدئ، محمولا على المبتدئ. جيد. ولك أن تقدر، طبعا ما الفرق بين الصدق في التصورات والصدق في التصديقات في الحاشية إذا تتذكروا، أو في المنطقة أيضا يذكر هذا، صدق يتعدى بماذا في التصورات ويتعدى بماذا في التصديقات؟ بمن يتعدى؟ بالتضمين، يتعدى بحرف جر. حرف الجر ما هو؟ في التصورات يقال صدق على، في التصديقات يقال صدق فيه. الصدق في التصورات بمعنى الحمل، أما في التصديقات بمعنى التحقق، صدق في كذا، تحقق في كذا. أما في التصورات صدق على كذا يعني حمل على كذا، واضح؟ شوفوا الآن، دققوا باب التصورات وباب التصديقات. التصديقات يقال صدق فيه، أما التصورات يقال صدق على، إن هذا محمول، هذا تحقق. جيد. هنا صادقا على المبتدئ، يعني محمول على المبتدئ، محمول على المبتدئ. جيد. ولك أن تقدره، تقدر هذا المعنى بمفرد نحو كائن أو مستقر. لاحظ نحو، هذا لا ينحصر في هذين، حاصل، واقع وما إلى ذلك. ولك أن تقدره بجملة نحو كان أو استقر. جيد. كما في الصلة، الصلة ماذا نقدر في الصلة؟ الصلة تكون جملة، صحيح؟ ويترجح الأول بأمرين، الأول هو تقدير المفرد، الأول طبعا بأمرين لا على وجه الحصر، هناك من ذكر غير هذين الأمرين: وقوع الظرف والجار والمجرور خبرا في موضع لا يصلح للجملة، لا يصلح للجملة أصلا، كقولهم أما في الدار فزيد، تقديره أما مستقر في الدار فزيد، ولا يجوز أن يكون تقديره أما استقر في الدار فزيد. لماذا لا يجوز؟ قال: لأن أما لا تفصل عن الفاء إلا باسم المفرد، أو نحو أما زيد فقائم، أو بجملة شرط دون جوابه نحو قوله تعالى: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: وقوع الظرف والجار والمجرور خبرا في موضع لا يصلح للفعل أصلا، للفعل لا يصلح، كقوله تعالى: إذا لهم مكر في آياتنا، تقديره إذا حاصل لهم مكر، ولا يجوز أن يكون تقديره إذا حصل لهم مكرهم. لماذا؟ لأن هذه إذا الفجائية، وإذا الفجائية لا تليها الأفعال، لا تقع بعدها الأفعال. إذا اتضح لنا هذا المطلب جيدا، هناك تنبيهات في غاية الأهمية ينبغي أن نتوقف عندها قبل أن ننتقل ونسترسل في بيان ما ذكره الشارح. فعندنا بعض التنبيهات. التنبيه الأول: الجار والمجرور والظرف يشترط في صحة الإخبار بهما أن يكون كل منهما تاما لا ناقصا. يعني الظرف التام أو الجار التام. ما معنى الظرف التام أو الجار التام؟ قالوا التام هو ما يفهم، التفتوا جيدا جيدا، ما يفهم بمجرد ذكره وذكر معموله متعلقه المحذوف، متعلقه المحذوف. كما إذا كان المتعلق عاما، التفتوا، مجرد أن تذكر الجار وتذكر المجرور أو تذكر الظرف وتذكر ما بعد المضاف إليه تفهم المتعلق، لأن المتعلق عام يفهم. مثلا زيد في الدار، التفتوا، زيد في الدار تفهم أن زيد في الدار، مجرد أن تذكر في الدار تفهم أن زيدا ماذا؟ كائن في الدار، موجود في الدار، مستقر في الدار، هذا تفهمه، تفتوا، تفهمه. هذا ماذا يعبر عنه؟ يعبر عنه في كلمات بالكون العام. إذا تقرأ بعض الكتب النحوية يعبر عنه بالكون العام، تفتوا جيدا، الكون العام يعني المتعلق العام، يعني المتعلق الذي يفهم بمجرد ذكر الجار وذكر المجرور أو ذكر الظرف والمضاف إليه. جيد، هذا التام. الناقص ماذا؟ الناقص ما لا يفهم بمجرد ذكره وذكر معموله متعلقه المحذوف، لا يفهم. إذا 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 أردنا أن نفهمه فلا بد من أن نتكئ ونعتمد على ماذا؟ على قرينة، على قرينة. مثل ماذا؟ كما إذا كان المتعلق خاصا. جيد، مثل ماذا؟ تقول زيد اليوم، زيد اليوم، إذا كان المتعلق خاصا زيد اليوم. وماذا تقصد يعني زيد اليوم؟ تريد أن تقول زيد مسافر اليوم. ثبتوا الآن، ذكرت أنت ماذا ذكرت؟ ذكرت الظرف اليوم، مجرد ذكر الظرف تفهم، ثبتوا، تفهم المتعلق؟ ما تفهم المتعلق، فلا بد من قرينة. الآن إذا قلت زيد اليوم وعمر غدا، يعني زيد مسافر اليوم وعمر مسافر غدا، لاحظوا مسافر، هذا السفر، السفر هو كون خاص، يعبر عنه كون خاص، ما يفهم بمجرد ذكر الجار والمجرور والظرف، ما يفهم، يحتاج إلى قرينة. زين، مثلا قال لك قائل زيد مسافر اليوم وعمر غدا، أنت ماذا تقول؟ تقول بل عمر اليوم وزيد غدا. هنا عرف المتعلق وهو السفر، لكن عرف بقرينة ما تقدمه من كلام، صح؟ فهنا اعتمدنا على القرينة، زين؟ أو مثلا تريد أن تقول زيد في الدار، وماذا تقصد؟ زيد ضاحك في الدار. الضحك كون خاص، كون خاص. ما تفهم الضحك بمجرد ذكر الجار والمجهور، جيد؟ فإذا عندنا، التفتوا معي، الظرف الذي يقع خبران والجار الذي يقع خبران إنما هما التامان فقط، وذلك فيما إذا كان المتعلق ماذا؟ المتعلق عاما، كونا عاما. جيد، هذا تنبيه، وهو تنبيه مهم في المقام. تنبيه ثاني، تنبيه الثاني، التفتوا معي جيدا. أيضا هناك بعض المصطلحات، طبعا هذه المصطلحات ينبغي أن نلتفت إليها، وإلا يعني نحن ندرس ألفية ولا نلتفت إليها، متى نلتفت إليها؟ الظرف والجار قسمان، القسم الأول يعبر عنه باللغو، اللغو، والقسم الثاني المستقر بفتح القاف، المستقر. جيد، في تفسيرهما قولان، في تفسيرهما قولان. قيل المراد باللغو ما ذكر عامله، ما ذكر عامله، طبعا قبل هذا التنبيه هناك تنبيه آخر بعد ذلك نذكر هذا التنبيه. التفتوا، التنبيه الثاني خلوه هسه، هذا اللي راح نذكره، التنبيه هذا اللي ذكرناه خلوه ثالث بعد ذلك يجي. تبولي، الظرف المتعلق يجوز حذفه أو لا يجوز حذفه؟ المتعلق، متعلق الجار، متعلق بعد واضح، متعلق مو متعلق، المتعلق هو الجار والمجهور، والظرف متعلق بالكسر، متعلق هو هذا الكون، الكون يجوز حذفه أو لا يجوز؟ المتعلق يجوز حذفه أو لا؟ قالوا إذا كان، التفتوا، عاما فهو واجب الحذف، قالوا واجب الحذف، زيد في الدار. أما إذا كان خاص ففيه تفصيل، إذا كانت هناك قرينة على تعيينه، تشخيصه، فيجوز حذفه، وإلا فلا يجوز حذفه، يجب ذكره. واضح؟ لأن أصلاً ماكو فائدة بعد، ما تتحقق الفائدة بالإخبار. أنت تقول زيد في الدار وتقصد زيد ضاحك في الدار، كيف نعرف ذلك؟ كيف نعرف ذلك؟ أصلاً أنت يقال لك عابث، 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 كيف عابث؟ أنت تريد أن تخبر والإخبار فهمه يتوقف على ذكر شيء وأنت لم تذكره، وهو لا يفهم، هذا الشيء لا يفهم بمجرد ذكر الجار والمجرور أو الظرف، فإذا يجب ذكره المتعلق. هذا إذا لم تكن هناك قرينة، أما إذا كانت هناك قرينة فيجوز الحذف. جيد جدا، هذا التنبيه الثاني. التنبيه الثالث، التنبيه الثالث أن كلا من الظرف والجار والمجرور يقع على قسمين، قسم الأول اللغو والمستقر، المستقر يعني بفتح القاف. التفسير الأول الذي ذكر فيهما أن اللغو هو ما ذكر عامله، هذا اللغو ما ذكر عامله. جيد. ولا يكون إلا خاصا. لماذا لا يكون إلا خاصا؟ لأن الذي يذكر عامله ماذا؟ بلي، الذي يذكر عامله هو الخاص. العامل يعني المتعلق بالخاص. بالخاص لا، ما ذكر عامله عامل مو عامه. فهمتوا شيخ؟ خلا كمل بس شو خدمتكم. عندنا لغو ومستقر. اللغو هو ما ذكر عامله، يعني ما ذكر متعلقه. جيد. العامل هو المتعلق. زين. هذا الذي يذكر عامله، الذي يذكر عامله، التفتوا، يذكر عامله هذا أي الذي لا يجوز حذفه. هذا العامل الخاص أو العام؟ خاص. ولهذا لا يكون إلا خاصا. هذا الظرف اللغو، الظرف اللغو. جيد جدا. لماذا سمي باللغو؟ قالوا سمي باللغو لخلوه من الضمير، لأن يأتي بعد ذلك بأنه الجار والمجرور يمكن أن يتضمن الضمير، الظرف يمكن أن يتضمن الضمير. قالوا يمكن، بعد ذلك نبين. الآن إذا ذكر عامله بعد لا يتضمن الجار والمجرور ولا الظرف الضمير، الذي يتضمن الضمير هو ماذا؟ العامل. هذا اللغو، هذا اللغو. الثاني ما حذف عامله، ما حذف عامله سواء كان عاما أم خاصا. العامل المتعلق عاما أم خاصا. جيد. بني هذا المستقر، المستقر. لماذا سمي مستقرا؟ قالوا لاستقرار الضمير فيه. إذا قلنا بأنه هو الخبر، وهذا يأتي في التنبيه، نبين أنه هو الخبر أو لا. جيد. نعم. الآن اتفقتم جيدا إذا اتضح المعنى. إذا قلنا زيد، زيد في الدار، زيد في الدار، في الدار، ظرف لغو أو مستقر؟ لغو أو مستقر؟ زيد في الدار. بلي. أي فما حذف عامله شنو؟ مستقر أو لغو؟ مستقر. شيخ سيدي هسه هذا التفسير الأول، بعدنا ما بدينا بالتفسير الثاني. شيء سيد ما عاستوا سيدنا؟ بعدنا، بعدنا ما ذكرنا. شيخ طارق زيد ضاحك في الدار، زيد مسافر اليوم. ليش ضاحك؟ زيد مسافر اليوم. اليوم ظرف مستقر أو لغو؟ على هذا القول ماذا؟ لغو. ما ذكر عامله، صح؟ انتهينا من القول الأول. القول الثاني قيل المستقر هو ما متعلقه عام، واللغو ما متعلقه خاص. ما الفرق بين القولين؟ استفدت. وعلى هذا، وعلى هذا سوف نبين الفرق. المدار في القول الأول، المدار في القول الأول على ذكر المتعلق وحذفه، صح؟ على ذكر المتعلق وحذفه. المتعلق مرة نعبر متعلق، مرة نعبر عامل. بعد واضح عامل في أي شيء، يعني في الظرف أو في الجار والمجرور. مرة نعبر متعلق، مرة نعبر عامل. المدار في القول الأول على ذكر المتعلق وحذفه، صح؟ جيد. إذا ذكر العامل فهو اللغو، إذا حذف العامل فهو المستقر، هذا القول الأول. القول الثاني المدار فيه ماذا؟ على خصوص المتعلق وعمومه، صح؟ على خصوص المتعلق أو وعمومه. إذا كان خاص فهو اللغو، وإذا كان عام فهو المستقر، مع صرف النظر عن ماذا؟ مع صرف النظر عن ذكر المتعلق وحذفه. ما ناظرين أن المتعلق مذكور أو محذوف، نقول خاص أو عام. جيد، التفتوا معي. يعني الآن إذا في المثال السابق الذي ذكرناه بأنه قيل زيد مسافر اليوم وعمر غدا، أنت ماذا تقول؟ بل عمر اليوم وزيد غدا. هذا اليوم وغدا، هذا لغو أو مستقر؟ ماذا تقولون؟ اليوم وغدا، هذا مستقر؟ هذان ظرفان مستقران أو لغوان؟ على التفسير الثاني. ليش؟ خاص. جيد، والخاص ماذا قلنا؟ الخاص متعلقه، نعم، ما متعلقه خاص لغو. هنا الخاص ماذا؟ المتعلق هو تقدر أنت مسافر، محذوف، نقول ما ننظر للحذف ولا ننظر للذكر. هو ماذا؟ خاص أو عام؟ متعلق، مسافر، خاص، فهو لغو. على التفسير الأول مستقر. لماذا؟ أي بلي العامل هو حذف، وإذا كان حذف فهو مستقر. فصار فرق أو لا؟ صار فرق أو لا؟ شوية اتأملوا بس بالمثال، شوية دققوا به راح يصير واضح يعني فرق بينهما، بس المطلب واضح إن شاء الله. جيد جدا. التنبيه الرابع وهو التنبيه مهم حتى ما نطول شيخنا، إذا بعد سريعا فضل. حذف وعدم حذف، متعلق يحذف أو لا يحذف؟ قد تأتي بظرف وتحذف متعلقه وهو خاص وليس هناك قرينة، هذا الحذف يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز. نعم، اي بس ذاك اي نعم، شو اسمه ذاك؟ هذا اللي حذف وما حذف الى تسميه وما لا تسميه، هذا في التنبيه الثالث بين التسميه. يعني صحيح روحه تقدم في التنبيه الثاني، بس التسمية ما بيناها في التنبيه الثاني، صح؟ نعم. التنبيه الرابع وهو التنبيه المهم حتى نختم، فقط هذا التنبيه الرابع. التفتوا، اختلف في الخبر هنا. الخبر في شبه الجملة ماذا؟ هل هو متعلق الظرف والجار أو هو نفس الظرف والجار أو هو المجموع المتعلق والظرف والجار؟ أقوال ثلاثة في ذلك، أقوال ثلاثة في ذلك. القول الأول الجار والمجرور ليس خبرين في الحقيقة، بل أي نعم نعم، الجار والمجرور والظرف ليس خبرين في الحقيقة. قل الجار والظرف، يعني الخبر ما هو في الحقيقة؟ الخبر هو العامل فيهما فقط. جيد. ولكن أطلق عليهما الخبر مجازا. من أجل ماذا؟ من أجل نيابتهما عنه وتضمنهما له. صحيح. نائب الفاعل، مو في بعض الأحيان نعبر عنه بالفاعل، نقول فاعل نيابة. الجار والمجرور والظرف تضمنا المتعلق العامل، لأجل ذلك قيل عنهما إنهما خبر أو خبران. وإلا في الحقيقة لا لا لا، ليس خبرين في الحقيقة. جيد. بعبارة أخرى يعني ليس، التبتوا، الإخبار بهما ليس على سبيل الاستقلال، هما ليس مستقلين في الإخبار، جيد، بل على أنهما مفتقران إلى متعلق، وهذا المتعلق إما اسم وإما فعل على البيان الذي تقدم. هذا القول يظهر من ماذا؟ يظهر من كلام الناظم. الناظم ماذا قال؟ قال وأخبر بظرف أو بحرف جر. بلي اي اي، يعني قلنا يترجح، يترجح. البعض قال يصح كلا الأمرين، كلام الشارع أيضا يترجح، يعني في قضية الترجح تفتح. البعض قال أن هذا القول هو الذي يستفاد من كلام الناظم. لاحظ الناظم ماذا قال؟ قال وأخبروا، التفت معي، بظرف أو بحرف جر، ما سكت، قال ناوين معنى كائن أو استقر. التفتوا، يعني الجار والظرف ليس خبرين على سبيل الاستقلال، بل لا بد أن نقدر فيهما ماذا؟ نقدر فيهما اسم أو فعل، والعبرة به، بهذا المقدر. جيد. على هذا القول، التفتوا معي، على هذا القول الظرف المخبر به أو الجار يكونان، أو يكون هذا، يعني شبه الجملة، شبه الجملة تكون قسما ثالثا في قبال المفرد والجملة أو لا؟ لا تعد قسما ثالثا. الجواب لا، مو قسم ثالث، هي تكون مندرجة إما في المفرد وإما في الجملة. بعد ما عندنا قسم ثالث. الخبر إما ماذا؟ الخبر إما مفرد وإما جملة، ما عندنا شبه جملة. هذا القول الأول. القول الثاني، الخبر هو الظرف وحده أو الجار وحده، وحده وحده لا شريك له، المتعلق غير داخل في المقام. جيد. فهو قسم برأسه. نعم، بعد على هذا واضح، قسم برأسه في قبال القسمين المفرد والجملة. جيد. طبعا هذا القول نقل عن ابن السراج، عن ابن السراج. القول الثالث هو مصالحة، بعد مصالحة، المجموع من المتعلق والجار والظار. وهذا القول نسب إلى الرضي، نسب إلى الرضي. التفتوا معي، معي جيدا. طبعا هذه الأقوال، إنما بعضهم قال هكذا، التفتوا جيدا، هذه الأقوال إنما تتأتى في الكون العام، وأما في الكون الخاص فلا خلافه، ولا إشكال ولا ريب في أن الخبر ما هو؟ في أن الخبر هو المتعلق، هو المتعلق. بلي في الخاص ذكر أو حذف لا فرق. تبقى عندنا نقطة أخيرة هي يعني تتم لهذا التنبيه. قالوا بأنه سواء أقلنا بالقول الأول أم الثاني أم الثالث، لابد من ذكر الظرف والجار مع المتعلق في مقام الإخبار، لابد من ذكر الأمرين معا، لابد. بلي لا، هاي تتم، خلصنا الأقوال، انتهينا، الآن نبين خاتمة ونختم الكلام. لابد في الإخبار من ذكرهما معا. طبعا ذكرهما معا التفت، يعني بعبارة أخرى مو ذكرهما، يعني هو بعد يحذف هذا الكون العام، يعني لابد من لحاظهما معا، هذا المقصود من الذكر، مو ذكرهما ذكر بعد، هو كون عام يحذف، يعني لابد منهما، هكذا نقول لابد منهما في مقام الإخبار. ولكن التفتوا، القول الأول كان النظر فيه إلى أن العامل أولى بالاعتبار، يعني التفت معي، في مقام الأخبار ننظر إليهما معا، إلى المتعلق والجار والمجرور والظرف حتى يتم الإخبار. القول الأول كان يقول النظر إلى المتعلق أولى من النظر إلى ماذا؟ إلى الجار والظرف. جيد، لماذا؟ لأن المتعلق هو الأصل، متعلق هو الأصل. جيد، أما هذا شلون هو الأصل؟ هذا معمول، والمعمول قيد للعامل، العامل هو الأصل. جيد، القول الثاني كان يقول، التفت معي، كان ينظر إلى ماذا؟ ينظر إلى الملفوظ به، الملفوظ به هو العامل، لو الجار والظرف، فقال الخبر هو ماذا؟ هو الجار والظرف. القول الثالث ماذا؟ التفتوا، القول الثالث يقول الفائدة تتوقف على ماذا؟ نعم، تتوقف على كل منهما. جيد، ومن أجل هذا أفاد بعض النحويين إلى أن هذا الخلاف ما هو إلا خلاف لفظي، ليس إلا خلاف لفظي، واضح؟ لكن بعضهم أصر على أنه خلاف حقيقي، خلاف معنوي. على كل حال، هذا تمام الكلام في هذه التنبيهات، وهي تنبيهات مهمة إخواني الأعزاء، إن شاء الله تتمة المطلب إلى الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.